الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدين قرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس كواحدة من المنظمات الإرهابية. المقاومة العراقية تحذر من بقاء قوات الاحتلال الأمريكي في البلاد بعد انتهاء المهلة المقررة. مسيرة حاشدة لأبناء الحديدة في اليمن تنديدا بجرائم العدوان السعودي بحق الأسرى وإعدام عدد منهم. تفاصيل النشرة. دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قرار بريطانيا تصنيف حركة حماس كواحدة من المنظمات الإرهابية، وأكد أمير عبداللهيان أهمية عدم المساس بحقوق الفلسطينيين عبر تشويه وقلب الحقائق، معتبرا إجراء استفتاء بين جميع السكان الأصليين الحل السياسي الوحيد لفلسطين وقضيتها. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت اتخاذها إجراءات لحظر الحركة الفلسطينية في بريطانيا. يذكر أن حماس نددت بهذا القرار وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن اتباع سياسة ازدواجية المعايير بحقها. حول القرار البريطاني ضد حركة حماس وتداعياتها، إليكم التقرير التالي.
بريطانيا التي كانت أول من طعن الشعب الفلسطيني في التاريخ الحديث تعلن على لسان وزيرة داخليتها بريتي باتل حظر حركة حماس تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. وبررت باتل القرار بأن حماس تملك قدرات وصفتها بالإرهابية تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت للتدريب العسكري. ويعتبر هذا القرار حظرا للحركة بجميع فصائلها أي العسكرية والسياسية. وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، ما يعرضه لاعتقال ربما يصل إلى أكثر من 10 سنوات. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت رحب على الفور بالقرار البريطاني، وادعى أن حماس تنظيم إرهابي، وأضاف أن الذراع السياسية للحركة تمكن النشاط العسكري في الحركة وإن جميعهم إرهابيون. أما حركة حماس فقد أكدت أن القرار البريطاني بحظرها منحاز لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن لندن تستمر في غيها القديم. وأضافت أنه بدلا من أن تعتذر بريطانيا وتصحح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تقوم لندن بمناصرة المعتدين على حساب الضحايا. مراقبون يؤكدون أن القرار البريطاني هو اعتراف بقوة وقدرة المقاومة الفلسطينية، وهو ما دفعها هي والاتحاد الأوروبي وأمريكا من قبل إلى محاولة خنقها، لكنها في كل مرة تخرج وتنتفض بوجه الجميع، وصواريخ سيف القدس أكبر دليل على قوة المقاومة.
أصيب العديد من الفلسطينيين إثر اندلاع مواجهة مع قوة الاحتلال الصهيوني خلال الفعاليات الرافضة لمشاريع الاستيطان في بلدتي بيتا وبيت الدجن بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية قمع الاحتلال المسيرات الشعبية في البلدتين الواقعتين بنابلس بواسطة قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق الأهالي، مشيرة إلى تجمع المحتجين عند جبل صبيح في بيتا حيث توجد مستوطنة صهيونية. إلى ذلك قامت الوحدة الصهيونية مسيرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية السلمية بمحافظة قلقيلية المناهضة للاستيطان، ما أدى لوقوع إصابة بالصفوف المدنيين. أكدت تنسيقية المقاومة العراقية أنها تراقب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى بجولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لخروج القوات الأمريكية من العراق. التنسيقية قالت في بيان إنها لم ترى حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب، رغم اقتراب الفترة التي أمهلتها الحكومة للقوات الأمريكية للانسحاب من العراق، مشيرة إلى أنها رصدت قيام الاحتلال الأمريكي بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق. المقاومة العراقية أكدت أن سلاحها سيكون حاضرا لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة بعد منتصف الليل من مساء 31 من الشهر 12 للعام الحالي. حول اقتراب المهلة التي أعطتها الحكومة العراقية لانسحاب القوات الأمريكية المتواجدة في العراق بالطرق الدبلوماسية، نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب المهلة التي أعطتها الحكومة العراقية لانسحاب القوات الأمريكية المتواجدة في العراق بالطرق الدبلوماسية، أكدت تنسيقية المقاومة العراقية أنها تراقب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى بجولة الحوار الاستراتيجي لخروج هذه القوات من العراق. التنسيقية قالت إنها لم ترى حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب، رغم اقتراب الفترة التي أمهلتها الحكومة للقوات الأمريكية للانسحاب من العراق، مشيرة إلى أنها رصدت قيام الاحتلال الأمريكي بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق. وأوضحت التنسيقية أنها أصبحت تسمع تصريحات رسمية وشبه رسمية من مسؤولي أمريكا حول نيتهم عدم الانسحاب من البلاد. المقاومة العراقية أكدت أن سلاحها سيكون حاضرا لتقطيع أوصال الاحتلال ما إن تحين اللحظة وتنتهي المهلة بعد الساعة 12 من مساء يوم 31 من الشهر 12 في العام الحالي، مشددة على أن بوصلة سلاح المقاومة الذي أعاد الكرامة كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أيا كانوا. وأدت المطالبات الشعبية وقرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد إلى عقد عدة جولات للحوار بين العراق وأمريكا، أدت إلى قرار يلزم القوات الأمريكية بإعادة انتشار خارج العراق وجدولة الانسحاب حسب وزير الخارجية فؤاد حسين. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن الولايات المتحدة ستنهي مهماتها القتالية في العراق مع حلول نهاية العام الجاري مع بقايا عدد من قواتها لتولي مهام تدريب الجيش العراقي وإمداده بالاستشارات العسكرية. وبعد خفض القوات الأمريكية في العراق الذي بدأ في المرحلة الأولى بتقليص العدد من 5100 إلى 3000 وبعدها إلى 2500، أكد العراق أن القوات الأمريكية المتبقية في البلاد غير قتالية وسيتم العمل معها في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية. جدير بالذكر أن القوات الأجنبية انسحبت من نحو 15 معسكرا وقاعدة في العراق كقاعدة عين الأسد وأربيل وغيرها.
إلى اليمن، حيث شهدت مديريات محافظة الحديدة اليمنية مسيرات حاشدة استنكارا لجريمة العدوان السعودي الأخيرة بقتل 10 أسرى من منتسبي الجيش واللجان الشعبية. وانطلقت تظاهرة بحضور قيادات الدولة والسلطات المحلية مع وجهاء المدن وشخصيات أكاديمية. واعتبر المحتجون ما قام به المرتزقة منافيا للنظم السماوية والعراف القبلية في الحروب، متوعدين القتل بالثأر والاقتصاص للدماء الأبرياء. كما حمل المتظاهرون الأمم المتحدة مسؤولية ما يحدث، رافعين شعارات تؤكد أن هذا الفعل يندرج ضمن أنشطة وأفكار الجماعات الإرهابية. المزيد من التفاصيل حول المسيرات الحاشدة التي شهدتها الحديدة تنديدا بجرائم العدوان بحق الأسرى في التقرير التالي.
في أول رد من أبناء تهامة في محافظة الحديدة بالساحل الغربي على جريمة قتل وذبح مرتزقة العدوان لعشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية، خرج المئات من السكان من مختلف المديريات عبر البوابات الشمالية والشرقية والجنوبية للمحافظة إلى ساحة الوفاء لأهل الوفاء بوسط المدينة، مع حضور ملحوظ لقيادات الدولة والسلطة المحلية والأعيان والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية في هذه التظاهرة. ولفتت كلمات التظاهرة الغاضبة إلى أن الجهاد واجب على كل يمني حر لوقف ما حصل وما سيحصل، معتبرة ما قام به المرتزقة من أعمال داعشية تتنافى مع النظم السماوية والأعراف القبلية في الحروب، وداعية إلى رفض الجبهات بالمال والرجال لتطهير الساحل الغربي منهم ومن أمثالهم.
أبناء تهامة بحضورهم هذا المشرف يؤكدون مضيهم في سبيل التحرر ومضيهم في كسر هذا الاستعباد أو هذه الهيمنة العالمية.
رسالتنا هي تحشيدية للمجتمع، أن نقول لهم هؤلاء هذه أفعالهم القبيحة يجب أن يتأدبوا، ويجب أن نحشد، ويجب أن نخلعهم من هذا الساحل كما خرجوا الآن، ونخرج المديريات الأخرى والمحافظات الأخرى بإذن الله.
وفي المسيرة الغاضبة التي حملت الأمم المتحدة مسؤولية ما يحدث، رفع المتظاهرون الشعارات المنددة بإعدام المرتزقة لعشرة من المجاهدين، متوعدين القتلة بالثأر والاقتصاص لدماء الأبرياء الذين راحوا ضحية أفكار الوهابية التي تدعم مثل هكذا أعمال وتعتبرها مقدسة لحماية الدين حسب زعمهم.
مسيرة اليوم تؤكد أن روح الإرادة في تحرير كافة الأراضي اليمنية من الغزاة والمرتزقة لن تؤثر عليها مثل هذه الأعمال المنافية للشرائع السماوية والقوانين الأرضية.
تمكنت الدائرة مكافحة الإرهاب التونسية من تفكيك خلية إرهابية تضم 20 عنصرا في ولاية جندوبة. وأفادت وزارة الداخلية أن نشاط الخلية تركز على رصد مؤسسات حيوية ومناطق تمركز الوحدات الأمنية، لافتة إلى تنظيمهم لقاءات يومية ضمن مجموعات. يذكر أن عنصرا من عصابة داعش الإرهابية فتح النار على مجموعة من السياح عند شاطئ مدينة سوسة قبل سنوات، ما أدى لنزوح جماعي للسياح وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد التونسي. وتعتبر الخلايا النائمة لهذه الجماعات من المخاطر التي تواجهها البلاد بعد عودتهم من سوريا والعراق وليبيا. أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه اتفق مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف على إطلاق خط اتصال مباشر على مستوى وزيري الدفاع في البلدين. وجاء في بيان عن المجلس أن الهدف من إطلاق هذا الخط المباشر هو منع الحوادث حول قرباغ. وأضاف البيان أن الاتصال المباشر سيكون بمثابة آلية لمنع الحوادث العرضية، كما اتفق ميشيل مع الجانبين على عقد اجتماع في بروكسل في إطار قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلفائه الشرقيين في 15 من كانون الأول ديسمبر المقبل. دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو خلال اتصال هاتفي بينهما إلى التعامل بجدية مع مخاوف موسكو بشأن التعاون العسكري التقني بين تركيا وأوكرانيا. إلى العناوين مجدداً. طهران تدين قرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس كواحدة من المنظمات الإرهابية. المقاومة العراقية تحذر من بقاء قوات الاحتلال الأمريكي في البلاد بعد انتهاء المهلة المقررة. مسيرة حاشدة لأبناء الحديدة في اليمن تنديدا بجرائم العدوان السعودي بحق الأسرى وإعدام عدد منهم. في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم نظام الشاه المقبور وأجهزته القمعية وفي مقدمتها جهاز السافاك حتى الأيام الأخيرة من عمر ذلك النظام، وفي عددها الصادر بتاريخ 14 من شهر حزيران عام 1978 ميلادي، أي قبل 7 أشهر من انتصار الثورة المباركة، كتب صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تقول أن الأمريكان ومن أجل مساعدة الحكم البهلوي لقمع الانتفاضة الجماهيرية في إيران قاموا وفي عام 1978 ميلادي بتزويد هذا البلد بخمسين ألف قنبلة مسيلة للدموع وثلاثمائة وستة وخمسين ألف قناع واق من الغازات المسيلة للدموع وأربعة آلاف وثلاثمائة رشاشة أوتوماتيكية. وعن أعمال التعذيب التي كان يمارسها عملاء السافاك بحق السجناء السياسيين قال أحد أولئك العملاء والذي ألقي القبض عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية: إنني وبكل خجل أقول أن التعذيب كان أحد أعمالنا، وكنا في الغالب نضرب السجناء السياسيين بعصا كهربائية، وعلى أثر ذلك الضرب كانت أرجل أولئك السجناء تتورم، ثم كنا نأمر السجناء المضروبين بالركض ونعاود ضرب أرجلهم. ومن جراء الضرب المتكرر كانت أرجل السجناء تتشقق، وكنا ننهال عليهم ضربا حتى بعد ذلك أيضا. ولم تكن صنوف التعذيب التي كنا نمارسها لتثني السجناء عن عزمهم، حيث كانوا يصمدون أمامنا، وأستطيع القول أنهم كانوا وفي داخل السجن يواصلون نضالهم ضد نظام الشاه. وفي حديث لصحيفة هيرالد تريبيون قال ريتشارد ساوين، وهو إنجليزي الجنسية كان قد سجن في سجن مشهد لمدة 30 شهرا، قال أن منظر السجناء وهم يعذبون صار بالنسبة لي منظرا مألوفا لا يلفت نظري أبدا. وكان عملاء الشاه في بعض الأحيان يلقون بالسجناء السياسيين في زنزانات انفرادية لا تتجاوز مساحة الواحدة منها عن متر مربع، وقد يبقى السجناء في هذه الزنزانات لمدة قد تصل إلى 3 أشهر. وأذكر أنني شاهدت في السجن الذي كنت فيه طالبا جامعيا مناهضا لحكم الشاه، وكان هذا الجامعي يتعرض كل يوم إلى صنوف التعذيب لانتزاع المعلومات منه، لكنه ظل صامدا وبقي صامتا، لم ينبس ببنت شفا. أيها الأخوة والأخوات، بعد هذه المقدمة التاريخية نغادر عالم التاريخ صوب دنيا الحضارة لنكمل زيارة بدأناها إلى مدينة إصفهان التي تعد متحفا عامرا بالآثار التاريخية. هذه الزيارة ستبدأ بعد قليل. نعم مستمعينا الأعزاء، محافظة إصفهان وسط إيران من المحافظات المهمة، وتشمل مدن إصفهان ولنجان وفلاورجان وفريدون شهر وخنسار وقلبيغان وكاشان وأردستان ونطنز وسميروم وقمشة ونجف أباد. وفي مركز المحافظة أي محافظة إصفهان تكثر الأبنية التاريخية الرائعة التي تجذب إليها كل عام أعدادا كبيرة من السياح الإيرانيين والأجانب، وغالب هذه الآثار من تركات العهد الصفوي الذي يعد من أكثر عصور إيران ازدهارا وتحضرا، حيث كانت إصفهان عاصمة الأرض الإيرانية المترامية الأطراف. وقد استعرضنا خلال هذا البرنامج 5 من الآثار التاريخية في إصفهان، وفي هذه الحلقة نتعرف على عدد آخر منها. فمن آثار إصفهان جسر شهرستان العائد إلى عهد الحكومة الساسانية، وهو أقدم جسر على نهر زاين درود الذي يخترق مدينة إصفهان ويلقي عليها طابعا بيئيا خاصة. وجبل أتشجاه أحد تركات الفترة الساسانية، ويقع على بعد 8 كيلومترات غرب إصفهان، وهو بقايا معبد قديم في هذه المدينة. وهناك في إصفهان المسجد الجامع الذي طرأت عليه الكثير من عمليات التوسعة وإعادة البناء من القرن 5 حتى القرن 12 الهجري، بحيث غدا نموذجا فريدا لتحولات العمارة الإسلامية في إيران عبر الزمن. وفي هذا المسجد قبتان باسمي نظام الملك في القسم الجنوبي وتاج الملك في القسم الشمالي، وأربعة إيوانات بأسماء صاحب ودرويش وأستاذ وشاغرد، أي الأستاذ والمعلم. وفي إصفهان حديقة تشهلستون التي أنشئت في زمن الشاه عباس الصفوي الأول بمساحة 67,000 متر، وشيد في وسطها بناء، وطرأت عليها تغييرات مهمة في زمن الشاه عباس الصفوي الثاني. وجاءت تسمية هذه الحديقة 40 عمودا لأن في بناء الحديقة 20 عمودا ينعكس شكلها في مياه الحوض المقابل لها، فتبدو 40 عمودا. أما مدرسة تشارباغ أو سلطان فقد شيدت في زمن آخر ملوك الدولة الصفوية وهو الشاه سلطان حسين، وكان ثمة مضيف في هذه المدرسة تحول اليوم إلى فندق ودار ضيافة كبير وفاخر باسم مهمان سراي عباسي. وقصر بهشت من آثار إصفهان أيضا، وقد بني في القرن 11 الهجري وسط حديقة، وكان محل سكن آخر الملوك الصفويين، وقد زين ظاهره بالكاشي الملون المرسوم بصور الحيوانات والأشجار. وفي إصفهان بناء ركيب خانة العائد للقرن 11 الهجري، وكان يستخدم كمصنع ومخزن للسلاح. وفيها كذلك جسر خاجو الشهير الذي أقيم على زاين درود في عهد شاه عباس الصفوي الأول، وصمم في وسطه محل خاص لإقامة الملك وأسرته، ويعد هذا الجسر من نفائس العمارة الإسلامية، ويبلغ طوله 132 مترا و15 المتر، وعرضه 12 مترا. ومن آثار إصفهان المئذنة المهتزة التي تسمى بالفارسية بمنار جنبان، ومزار عبد الله أحد عرفاء القرن 8 الهجري. ويتشكل بناء المئذنة المهتزة من إيوان ومئذنتين، وهو من عجائب العمارة القديمة، إذ يمكن بقوة رجل واحد تحريك إحدى المئذنتين وهزها، وهذا ما يؤدي إلى اهتزاز خفيف جدا في البناء كله يظهر بأوضح صورة في المئذنة الثانية. وفي إصفهان يوجد مسجد دشتي المبني في القرن 12 الميلادي، ويقع على بعد 18 كيلومترا إلى الشرق من مدينة إصفهان، وهو من آثار العهد الإلخاني. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة سنحل في ثالث وآخر محطات البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، لإصفهان ماض عريق في الفنون والصناعات اليدوية، وقد ظهر فيها فنانون كبار ملأوا عالم الفنون وتاريخها بأسمائهم اللامعة، وتواصلت حركة إنتاج الصناعات اليدوية هناك إلى اليوم، إذ ما زالت الأيدي الماهرة تخرج نتاجات بديعة لا يعود السياح إلى مدنهم وبلادهم إلا وفي حقائبهم منها روائع وروائع. وفي العصر السلجوقي ازدهرت في إصفهان صناعات العمارة والبناء وإنتاج الأواني الفلزية. وفي العصر الصفوي بلغ الفن في إصفهان الذروة من التقدم والازدهار، فحقق علي رضا عباسي ومير عماد تقدما في فن الخط، وظهر في المينياتور أسلوب جديد ارتقى إلى مستوى منافسة الأساليب التي كانت دارجة في هرات وتبريز وشيراز. وبرز في هذا المجال الفنان الكبير رضا عباسي، كما ظهرت أعمال وحركات فنية مهمة في رصف الكاشي والطرق على النحاس والتذهيب والنحت في العاج والحياكة والفخاريات، وحيكت نماذج من أندر أنواع السجاد الإيراني خلال العهد الصفوي. وكانت إصفهان دائما من المراكز المهمة لفن الطرق على النحاس، ومن أبرز نماذج هذا الفن ما يوجد في مدرسة تشارباغ من الآثار العائدة للعهد الصفوي. وفي الوقت الحاضر ما تزال إصفهان إحدى أهم أقطاب إيران في الصناعات والفنون اليدوية، ومن هذه الصناعات صناعة الطرق على النحاس والتطريز وحياكة السجاد ونحت العاج وصناعة الكاشي والحفر على الخشب. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات عند محطة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، رافقونا.
سيداتي أنساتي سادتي، يمر أكثر من نصف قرن على صناعة السفر والسياحة بالشكل الذي نعرفه اليوم، علما أن صناعة السياحة من الصناعات الكبيرة والكفوءة التي من شأنها أن تنشط القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي صناعة مدرة للأرباح، لها تأثيرات كبيرة من خلال الاستثمار المناسب على المؤشرات الاقتصادية المهمة مثل الانتاج القومي الإجمالي والعملي والدخل الفردي وتقليص التضخم والبطالة وتعزيز الصادرات وما إلى ذلك. وهذه الصناعة تتنافس مع صناعات مهمة مثل صناعة المركبات والنفط والبتروكيماويات وغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، وفي العام 2018 احتلت صناعة السياحة مكانتها في العالم بنسبة نمو بلغت 4%، وهي نسبة فاقت بها الانتاج الإجمالي في بلدان العالم، كما استطاعت من خلال تحقيق دخل بلغ 8.8 تريليون دولار أن تخلق حوالي 400 مليون فرصة عمل جديدة في العالم. وبسبب الدور الهام لصناعة السياحة في ازدهار الاقتصاد العالمي، فإن الكثيرين يعتبرون هذه الصناعة الضحية الأولى لفيروس كوفيد-19 في العالم.
نعم أعزائي الكرام، وتفيد تقارير وتقييمات مؤتمر التنمية والتجارة التابع لمنظمة الأمم المتحدة بأن الخسائر التي تسبب بها فيروس كورونا للإنتاج القومي الإجمالي في العالم بلغ خلال سنة 2020 و2021 أكثر من 4 تريليارات دولار. ويعترف هذا التقرير الذي صدر بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة بأن السياحة العالمية والمجالات المتعلقة بها تكبدت بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لانخفاض عدد السياح، خسائر بلغت 1.4 تريليون دولار.
ومع ذلك مستمعينا الكرام، فإننا لا نزال نشهد النمو البطيء للسياحة في العالم، والمصالح المترتبة على هذه الصناعة هي بمثابة دافع قوي لتعامل البلدان مع بعضها البعض، وبإمكان السياحة أن تكون عاملا للتعاون الإقليمي. وكما نعلم فإن التعاون والاتفاقيات الإقليمية تتم من أجل بلوغ الأهداف المشتركة بين البلدان، وهذه الأهداف يمكن أن تكون ذات جوانب اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية مختلفة.
إن صناعة السياحة هي فرصة للرقي بالأوضاع الاقتصادية لبلدان العالم وتحسينها، ولكن الآثار الإيجابية لصناعة السياحة لا تقتصر على اقتصاد البلدان، فهذه الصناعة بإمكانها أن تتيح التقارب بين الحكومات والشعوب على الصعيدين الإقليمي والتبادلات الثقافية، وأن تهيئ أرضية العلاقات والتبادلات الثقافية بين المجتمعات المختلفة بشكل مباشر، وتسهم في تحقيق معرفة أفضل وأكثر لشعب منطقة ما على الثقافات المختلفة ضمن المحافظة على المصالح الوطنية لكل بلد. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ثانية أعزائي الكرام، ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نتمنى لكم أوقاتا طيبة.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونتابع البرنامج. نعم، تتمتع البلدان الواقعة في جنوب غرب آسيا بإمكانيات لافتة لجذب السياح سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، ومن شأن التخطيط والإدارة المناسبة للسياحة أن تكون مؤثرة في تنوع الاقتصاد المحلي والقومي وإغنائهما. والاستثمار في مجال نقاط الجذب وإنجاز البنى التحتية لصناعة السياحة مثل الفنادق ومراكز الإقامة وإعداد طرق الوصل السهلة والاقتصادية وتوفير الأرضيات المناسبة لتسهيل دخول السائحين وخروجهم من شأنه أيضا أن يطور الاقتصاد في منطقة جنوب غرب آسيا.
وتعد منطقة جنوب غرب آسيا مهد المناطق الحضارية القديمة، ويعود أقدم تاريخ للبشرية إلى هذه المنطقة، وقد ضمت بلدان منطقة جنوب غرب آسيا مجموعة من الحضارات القديمة المتبقية من الحضارات البشرية السابقة. وتنتشر هذه الآثار في إيران والعراق والسعودية وتركيا وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان وأفغانستان وغيرها. وتكمن نقطة قوة هذه البلدان في مجال السياحة في وجود التشابه الثقافي بينها، فلهذه الشعوب لغة ثقافية مشتركة، ويمكنها بالاستناد إلى معتقداتها أن تقيم العلاقات فيما بينها بسهولة.
ومن خلال التأمل الدقيق في أسلوب حياة شعوب منطقة جنوب غرب آسيا وثقافاتها، نلاحظ أن الرحلات العائلية في هذه البلدان تتجاوز بكثير بلدان العالم الأخرى، كما أن التزام الناس برعاية أحكامهم الدينية يمثل عاملا مهما للغاية في اختيار الوجهات السياحية لهم. ويعيش في منطقة جنوب غرب آسيا أكثر من 500 مليون شخص، والإسلام هو دين الغالبة العظمى منهم، وتقيد المسلمين بأحكامهم الدينية شكل نتاجا جديدا في صناعة السياحة تحت عنوان السياحة الحلال.
نعم أعزائي الكرام، والمراد من السياحة الحلال نوع من السياحة الدينية التي تعتبر جميع أنشطتها مسموحا بها من وجهة نظر التشريعات الإسلامية. واستنادا إلى تقارير المنظمة العالمية للسياحة، فإن الدخل المترتب على السياحة الحلال يبلغ سنويا أكثر من 250 مليار دولار. وتسعى البلدان المتطورة والمعروفة في مجال السياحة من أجل تحقيق هذا الدخل، وهي تقدم باقات رحلاتها في قالب السياحة الحلال، وتتنافس عبر الدعايات الواسعة من أجل استجذاب السياح المسلمين. هذا في حين أن البلدان الإسلامية تمتلك إمكانيات أكثر ومعرفة أفضل بحاجات السائح المسلم وإشباعها مقارنة مع البلدان غير الإسلامية. وبإمكانها أي البلدان الإسلامية أن تستقطب الواردات المترتبة على السياحة الحلال من خلال التخطيط ووضع السياسات الصحيحة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وامتناننا لكم على حسن متابعتكم، راجين أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق حافلة بالفائدات والمتعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أخوتنا المستمعين متابعي برنامج تعليم اللغة الفارسية.
شنوندگان گرامی، با عرض سلام.
هذا الدرس سوف نخصصه للتعرف على بعض المفردات والتراكيب والمصطلحات الجديدة مع شيء من التدريبات والتطبيقات على ما تعلمناه في الحلقة السابقة حول الفعل الماضي البعيد. أعزتنا الطلبة،
دانش آموزان گرامی،
استمعوا معنا إلى الأفعال والمفردات والتراكيب التالية وحاولوا أن تحفظوها للاستفادة منها في صياغة الجمل والعبارات.
ترسيد، ترسيد،
خاف،
زد، زد،
ضرب،
در زد، در زد،
قرع الباب،
در زده بود، در زده بود،
كان قد قرع الباب أو كانت قد قرعت الباب.
راه، راه،
طريق،
شکار، شکار،
صید،
دیگر، دیگر،
آخر او اخرى،
کلفت، کلفت،
خادمه،
تا، تا،
حتی،
بار، بار،
مرة،
سه بار، سه بار،
ثلاث مرات،
گلدان، گلدان،
مزهرية،
چون، چون که،
لأن، بما أن،
زياء، زیاد زیاد
كثير. أخوتنا المستمعين
برادر و خواهران شنونده،
الأسماء المنتهية بألف مثل
دريا
وتعني بحر، أو واو مثل
أمو
وتعني العم، إذا أضيفت إلى ضمير الملكية يوضع بينها وبينه حرف يا مثل
أمويم
يعني عمي،
أمويت
تعني عمك. أما الأسماء المنتهية بهاء خفيفة مثل
مدرسة
مدرسة، فيوضع بينها وبين ضمير الملكية حرف ألف، وذلك في حالة المفرد فقط مثل
مدرسة أم
مدرستي،
مدرسة من
مدرستنا، كما نرى ذلك في الأمثلة التالية.
أمويش أمويش،
عمه أو عمها،
أمويمان أمويمان،
عمنا،
أمويتان أمويتان،
عمكم أو عمكن،
أمويشان أمويشان،
عمهم أو عمهن،
جايم جايم،
مكاني وأصلها
جاي من جاي من، جايت
مكانك أو مكانك وأصلها
جاي تو جای تو.
حضرات المستمعين
شنواندگان ارجمند،
هناك طائفة أخرى من المفردات والمصطلحات والتراكيب نستمع إليها في المحطة الأخيرة من درسنا، وذلك بعد هذا الفاصل.
خبر خبر
خبر،
خبر داد خبر داد،
اخبر،
خبر نداده بود خبر نداده بود،
ما كان اخبر او ما كانت اخبرت،
راجع به راجع به،
فيما يتعلق ب
بندر بندر،
مرفأ أو ميناء،
طرف طرف،
ناحية أو جهة أو جانب.
Thank you.
مستمعين الأحبة،
شنواندگان عزيز،
على أمل أن تحفظوا المفردات السابقة وتتدربوا على الطريقة الصحيحة لنطقها، وعلى أمل أن تستعدوا للتمارين والتطبيقات في الدروس القادمة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
شما را به خدا می سپاریم و تا برنامه دیگر به امید دیدار.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش الشرور عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن
حقي من أنفتن والعطفك
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور الرحمن بمملكة خلقك سقط عرش الله.